في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة. أولا توقير آل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقاربه، وهذا مقيد بما إذا كانوا أهلا للتوقير بأن كانوا مسلمين، لأن المسلمين من آل الرسول عليه الصلاة والسلام لهم حق الإسلام وحق قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، يعني إلا أن تودوا قرابتي، وهذا أحد التفاسير في الآية، وقيل إلا أن تودوني لقرابتي. ومنها جواز صلاة الإنسان في الثوب الواحد، لأن جابر رضي الله عنه فعل ذلك وكان يداه على المشجب، والمشجب هو عبارة عما نسميه نحن القنارة، أتعرفونها؟ أعواد ثلاثة تجمع رؤوسها وتفرق أصولها حتى إيش؟ حتى تقف وتوضع عليها الثياب. طيب، ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا كان قدوة وأسوة في دين الله أن يبين للناس أنه سيفعل هذا الشيء من أجل أن يتأسوا به. ومن فوائده أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوة، وهذا هو الأصل، ولا يقال إن لعل الفعل خاص به، لأن الأصل عدم التخصيص. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، وهو كذلك. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا لو أن أحد اقتدى بفعله فقال قائل إنه خاص به، قلنا: أين الدليل؟ ولا يمكن أن يترك عمل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا قام الدليل على اختصاصه به. ولهذا يذكر الله عز وجل خاصيته إذا كان الحكم خاصا به، كما في قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومنها استحباب الغسل للإحرام للرجال والنساء، حتى من لا تصلي فإنها تغتسل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه أن تستثفر بثوب وتحرم وتغتسل، أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. ومنها جواز الإحرام ممن عليه جنابة. وجه ذلك أنه أمر النفساء أن تحرم، والنفاس لا شك أنه موجب للغسل. ومنها أن الإنسان لا ينقل إلا ما بلغه علمه، فإن جابر رضي الله عنه لم ينقل ما نقله عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوى على ناقته، بل قال: حتى إذا استوت به على البيدة، وهذا بعد ذلك، أي ما ذكره جابر فهو بعد ما ذكره عبد الله بن عمر. ومنها أن التلبية توحيد خالص، لأن الإنسان يقول: لبيك اللهم لبيك، ولبيك هذه جواب لدعوة. ولهذا إذا دعي أحدنا فقيل: يا فلان، قال للداعي: لبيك، وهي بصيغة التثنية ولكن المراد التكرار. ولذا ومن ثم يقول النحويون: إنها ملحقة بالمثنى، لأن لفظها لفظ تثنية ومعناها التكثير، والتلبية هي الإجابة، فكأنك تقول: يا ربي إجابة لك بعد إجابة، وتكرر توكيدا. ومنها الثناء على الله عز وجل بالحمد والنعمة، فإنه هو المتفضل عز وجل بذلك، وما بكم من نعمة فمن الله. ومنها انفراد الله تعالى بالملك لقوله والملك لا شريك لك، وقد مر علينا مثل هذا، لكن جابر رضي الله عنه سمى ذلك توحيدا. ومنها جواز الزيادة على هذه التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم يزيدون ولا ينكر عليهم. وممن زاد في التلبية ما سبق في قول عمر وابنه لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل، وكما قال أنس رضي الله عنه منا المهل ومنا المكبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا يرد عليهم شيئا. لكن لزوم تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل وأتم في التأسي. ومنها أن الناس كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، بل إن العرب في الجاهلية يرونها من أفجر الفجور، ويقول ما يمكن تأتي إلى مكة بعمرة وحج، بل لا بد أن تأتي بعمرة في سفر وحج في سفر. وهم ينظرون إلى ذلك من ناحية اقتصادية حتى يكثر الزوار والحجاج وتكون الأسواق أكثر اشتغالا. نعم.